هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من تفسير سورة الشورى.
ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد:
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
ثم قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قوله وما أصابكم هذه شرطية، أعني ما جوابها؟ فبما كسبت أيديكم. وقوله بما كسبت أيديكم خبر مبتدأ محذوف، والتقدير فهو بما كسبت أيديكم. يقول المفسر: وما أصابكم خطاب للمؤمنين، من مصيبة بيان لما قال بلية وشدة، فبما كسبت أيديكم أي كسبتم من الذنوب، لكنه عبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها، ويعفو عن كثير منها فلا يجازي عليه، وهو تعالى أكرم من أن يثني الجزاء في الآخرة أما غير المذنبين. فما يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة. طيب، يقول عز وجل: وما أصابكم من مصيبة. خص المفسر هذا بالمؤمنين، ووجه التخصيص أنه قال ويعفو عن كثير، والكفار ليسوا أهل العفو. وقول من مصيبة قال بلية وشدة، ويشمل المصائب الدينية والمصائب الدنيوية. وأيهما أعظم؟ المصائب الدينية، فإنها أعظم من المصائب الدنيوية. فإذا قدر أن أحدا أصيب بانتكاسه والعياذ بالله فهو أشد من أن يهلك أهله وماله، فإن المصائب الدينية أعظم بكثير من المصائب الدنيوية، إذ أن المصائب الدنيوية تزول وتنسى، كما قال بعضهم: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. لا بد أن تزول المصائب الدينية والعياذ بالله، خسارة في الدنيا والآخرة. فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن الإعراض من المصائب؟ فالدليل قول الله تبارك وتعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فتأمل أن الذنوب صارت سببا لإعراضهم، والإعراض مصيبة عظيمة. المهم أن قوله من مصيبة يشمل إيش؟ مصائب الدنيا كتلف المال وموت الأحبة والخوف والفقر وما أشبه ذلك، مصائب الدين كالمعاصي والبدع وكراهة الحق وكراهة أهل الحق وما أشبه هذا كله، فبما كسبت أيديكم. والمراد بما كسبتم، لأنها قد تكون يكون الكسب باليد، ويكون الكسب بالرجل، ويكون الكسب بالعين، ويكون الكسب بالشم، ويكون الكسب باللسان، لكن عبر بالأيدي عن الكل، لأن أكثر ما تزاول الأعمال بإيش؟ باليد. الآن في جلوسنا هذا الرجل تعمل ولا ما تعمل؟ ما تعمل؟ ما تعمل. اليد تعمل بلا شك، تأخذ الكتاب، ترفعه، تنزله، نعم، تكتب، فهي أكثر الأعمال تزاول باليد. فعبر عن باليد عن النفس لهذا السبب: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني يعفو عن كثير مما أذنبتم فلا يؤاخذ به. في هذه الآية فوائد: منها إثبات الأسباب لقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وجه ذلك أن الباء هنا للسببية ففيه إثبات الأسباب، وإثبات الأسباب ثابت شرعا وعقلا وحسا، وإنكاره ضلال في الدين وسفه في العقل. أنتم معنا؟ أقول تأثير الأسباب ثابت بالشرع والعقل والحس، ثلاثة أدلة، وإنكاره ضلال في الدين وسفه في العقل. أما ثبوت الأسباب بالشرع فكما رأيتم كما قرأنا الآية، والأدلة على هذا لا تحصى لا في القرآن ولا في السنة. وأما ثبوته بالعقل فلأننا نعلم أن كل شيء حادث لا بد أن يكون له سبب يحدثه، إما معلوم لنا وإما مجهول، لا بد من هذا. فالطفل لا يمكن أن يخرج ينبت على ظهر بطن الأم، لا بد أن يكون له سبب لوجوده وبقائه، وكذلك كل الحوادث لا بد لها من سبب، إما معلوم وإما مجهول. أما الحس فظاهر أن للأسباب تأثيرا، لو أنك رميت زجاجة بحجر تكسرت، ما الذي كسرها؟ تمام، إذن لها سبب. لو أوقدت على الماء البارد صار إيش؟ صار حار، السبب أوقدت عليه، هذا شيء معروف حسا. يرى بعض العلماء من سفاهتهم أن الأسباب ليس لها تأثير إطلاقا، ما لها التأثير. سبحان الله، ما لها التأثير؟ قال نعم ما لها تأثير. أليس إذا رميت الزجاجة بالحجر انكسر الزجاجة؟ قالوا نعم، لكن حصل الانكسار عند وجود الرمي لا بوجود الرمي. كيف هذا؟ يقول لما لمس الحجر المقذوف الزجاجة لمس انكسر. هل هذا صحيح؟ عجيبوا جماعة، الصوت واضح ولا إجابتكم ضعيفة جدا، وأسبابها الظاهر الهلع وعدم الشجاعة. نعم ما هو صحيح، بدليل أن لو جبت أكبر حجر كبر الزجاجة ثلاث مرات ووضعته على الزجاجة وضعا ما انكسرت. احتراق ما يقبل الاحتراق بالنار لسبب ولا غير سبب؟ لسبب. ضع ورقة في النار تحترق، هذا أمر معقول، يعني أمر مدرك بالحس. يقول لا أبدا، لو أنك أثبتت تأثير الأسباب في مسبباتها لكنت مشركا بالله العظيم، أعوذ بالله، لأنك جعلت مع الله خالقا. فأقول لم أجعل مع الله خالقا، لكني أقول إن السبب يؤثر لا بنفسه ولكن بما أودعه الله من قوة، ما هو بنفسه. والدليل على هذا أن نار إبراهيم وهي نار عظيمة أحرقت، جمعوا حطبا عظيما وأوقدوا عليه حتى إنهم رموا إبراهيم بالمنجنيق، لأنهم لا يستطيعون أن يحوموا حول هذه النار من حرارتها. ماذا كانت؟ قال الله تعالى فيها لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه فلم تؤثر. إذن نحن نقول إنها سبب بما أودع الله فيها من القوة وليست مؤثرة بنفسها. هناك طرف آخر تطرف قال الأسباب مؤثرة بنفسها، وهذا هو الذي نقول إن في قوله نوعا من الشرك، وليست الأسباب مؤثرة بنفسها. الدليل هو نار إبراهيم. فعلى كل حال نحن نؤمن بأن للأسباب تأثيرا بإيش؟ بما أودعه الله فيها من القوى المؤثرة، وأن هذه القوة قد لا تؤثر إذا أراد الله عز وجل. فبما كسبت أيديكم، قلنا من فوائدها إثبات الأسباب لقوله فبما كسبت أيديكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجازى على كسبه بمثل كسبه، لأنه إذا كان بما كسب فلا بد أن يكون على قدر ما كسب، فإن كان أزيد كان ظلما، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. ومن فوائد الآية جواز التعبير بالبعض عن الكل، جواز التعبير بالبعض عن الكل لقوله فبما كسبت أيديكم، مع أنه يشمل ما كسبه الإنسان برجله كمشي إلى بيوت الدعارة والخمر وما أشبه ذلك، فإنه يؤخذ عليه. فإذا قال قائل هل كل بعض يجوز أن يعبر به عن الكل؟ فالجواب لا، ولكن بشرط أن يكون لهذا البعض تأثير على الكل. فكسب اليد له تأثير بلا شك، لأن أكثر الأعمال بها. أعتق رقبة، المراد أن أضرب بصفحة رقبة العتيق وأقول أنت أيتها الرقبة عتيقة، صح؟ نعم، خطأ. لكن عبر بالرقبة عن الكل لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون رقبة، ولأن الرقبة محل القتل التي إذا فصلت عن البدن هلك الإنسان. الخلاصة جواز التعبير بالبعض عن الكل بشرط أن يكون له أثر فيما عبر عنه به. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله يعفو عن كثير من الذنوب فلا يؤاخذ بها لقوله ويعفو عن كثير. لكن هل هذا العفو مضمون؟ لا، غير مضمون. والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يأخذك الأمن من مكر الله أن تقول إن هذا الذنب مما يعفو الله عنه وتفعل الذنب، هذا غرور واغترار، لأن قوله ويعفو عن كثير مقيد بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المفسر وهو تعالى أكرم من أن يثني الجزاء في الآخرة، مراده رحمه الله أن المصائب التي تصيبنا بذنوبنا لا نعاقب على ذنوبنا في الآخرة، تكفي المصائب. هذا ظاهر الآية، لأن قوله فبما كسبت أيديكم يدل على أن هذه المصيبة هي الجزاء، وإذا كانت هي الجزاء فلن يثني الله الجزاء في الآخرة، لأنه أكرم من أن يثني الجزاء. وهذا صحيح أن ما أصيب به الإنسان في الدنيا فهو كفارة عن ذنوبه، إذا أقيم عليه الحد في معصية فيها حد فهو كفارة، إذا عزر على ذنب ليس فيه حد فهو كفارة، إذا أصابتهم مصيبة عن هذه الذنوب فهي كفارة، فلا يعيد الله عليه العقوبة في الآخرة إلا ذنبا واحدا، وهو السعي في الأرض فسادا. قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وإيه؟ ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذا مستثنى، وذلك لفتاحة هذا النوع من الذنوب، فإن الفساد في الأرض ليس بالأمر السهل. فجعل الله هؤلاء المحاربين المفسدين في الأرض لهم عقوبتين، العقوبة بقطع العضاء، والثانية ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. قال المفسر أما غير المذنبين فما يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة. هذا الكلام يوحي بأن هناك أناسا كثيرين غير مذنبين. نعم، وهذا عند التأمل فيه نظر، لأنه ما من إنسان إلا ويصاب بذنب، ما من إنسان إلا يصاب بذنب، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم، وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره. وقال الله لنبيه يخاطب: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهل يمكن أن يجرؤ أحد فيقول إن الرسول لم يذنب، والله عز وجل يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لا يمكن، لا ما يمكن أن تقول لا ذنب له حتى يمن الله عليه بمغفرته له. نعم، الرسل معصومون من شيء ليس لغيرهم، وهو الاستمرار في الذنب، هذا لا يمكن، لابد أن يعفو الله عنهم، إما باستغفارهم وتوبتهم من الله، وإما بمنة الله عليهم. أفهمتم؟ قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان. وقال له: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الله ليس استعجلت فأذنت لهم. وهذه آية عظيمة ترتب سير الإنسان أن لا يتعجل في الأمور. إذا كان الله عاتب نبيه لأنه أذن لهم قبل أن يتبين له الأمر، فما بالكم بغيره. وقال الله تبارك وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. نعم، الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبائر الذنوب، معصومون من الشرك، معصومون من سفاسف الأخلاق، أما المعاصي التي دون ذلك فإنهم غير معصومين منها، ولكنهم معصومون من إيش؟ من الاستمرار فيها، وهذا شيء ليس لغيرهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباعهم، إنه على كل شيء قدير. إذن قول المؤلف: أما غير المذنبين غير مسلم، لأنه ما من أحد إلا ويذنب، كما سمعتم الأحاديث في هذا. وعليه فهذا الكلام من المؤلف غير وارد. نعم، من الناس من تكون له ذنوب وأعمال صالحة تكفر الذنوب دون أن يصاب بمصيبة، هذا واقع كثيرا. حكى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة وأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته غير أنه لم يزن بها، فقال: أشهدت معنا صلاة الفجر أظن؟ قال: نعم. قال له: إن الحسنات يذهبن السيئات. فصلاة الفجر أذهبت السيئات. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم، قبل أن ندخل في الدرس الثاني أود أن أنبهكم يا أخواننا، أنتم طلبة علم جئتم من بلادكم إلى هنا لطلب العلم، وأنتم في بلادكم تطلبون العلم، أليس كذلك؟ لكن ما فائدة العلم؟ أفائدة العلم أن يكون الإنسان نسخة من كتاب يحفظ ويجمع في دماغه ما يجمع، أم فائدة العلم العمل؟ الثاني لا خير في علم لا عمل فيه، والعلم بدون عمل به حجة على الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، ما فيه قسم ثالث. وإذا عمل الإنسان بعلمه ورثه الله تعالى علم ما لم يكن يعلمه من قبل، كما قال الله تعالى: والذين اهتدوا إيش زادهم هدى، هذا علم، زادهم هدى أي علما، وآتاهم تقواهم أي صاروا متقين لله عز وجل. العمل بالعلم مهم، والمقصود من العلم أن يتربى الإنسان به حتى يكون عالما ربانيا. أنا أن أنقم من بعضكم أنهم يدعون شيئا مهما وسهلا، وهو إفشاء السلام. نشاهد الآن الواحد منكم يمر بزميله وهو واقف ولا يقول السلام عليكم، لماذا؟ أرغبة عن السنة أم زهدا في الأجر؟ أنا ما أدري. أم إيجاد سبب للكراهة والعداوة؟ لأن الإنسان إذا مر بك ولم يسلم لا بد يكون في قلبك شيء، إلا من تحجر قلبه واعتاد عدم السلام فهذا ميت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم، قال: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحاب، داخل في القسم، ولا تؤمن حتى تحاب. أفلا أدلكم أو قال أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بيننا. لماذا لا نفشيه بيننا مع أن المسلم إذا سلم يأتيه كم؟ 10 حسنات. وأظن لو أن أحدكم قيل له: كلما سلمت أعطناك درهم، ريال واحد، يسلم ولا ما يسلم؟ نعم عجيب يا جماعة، يسلم ويتردد مرة ومرة 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 علشان إيش؟ تكثر الدراهم، مع أن هذه الدراهم اللي حصلها زائلة في الواقع. كل ما تملكه من الدنيا فإما أن يزول عنك وإما أن تزول عنه ولا بد، لكن الحسنة تبقى لك وتجدها أشد ما تكون حاجة إليها. أوصيكم بالعمل بالعلم، فإن لم تعملوا فأنتم نسخ كالكتب في الجدران، ومع ذلك الكتب في الجدران سالمة، أما أنتم إذا لم تعملوا فغير سالمين، غير سالمين، والله غير سالمين. اعملوا، تربوا بالعلم في عبادة الله وفي معاملة عباد الله وفي معاملة أنفسكم أيضا. هذه نصيحة أرجو أن لا تغيب عن بالكم، فإنها إن شاء الله مفيدة، والله موفق. نعم
وأن بعض الإخوان يكون مثلا يجلس في مكان يقرأ أو يكتب، ثم الإنسان يريد حاجة من مكان آخر يمر عليه ويرجع، فكلما مر ورجع يخشى أنه يعني يقع.
لا، أولا إذا رأيت إنسان مشغولا وتخشى أنك إن سلمت عليه شوشت عليه، لا تسلم. لماذا؟ لأن هذا من مصلحته. ولهذا قال الفقهاء: يكره السلام على إنسان مشتغل بذكر أو أكل أو غيرهم. لا حرج، لكن ما أريد أن هذه الحالة، ربما يكون الذي لم يسلم عليه أفرح منهم مما لو سلم عليه، لكن تلقون ماشين. أو واحد يبي يلبس حذاءه ومر الإنسان من عنده تجاوزه ما يسلم، ليش يسلم؟ وش يضر؟ والله الواحد يعني يكاد يتقطع أن يشوف طلبة علم يمر بعضهم من بعض ولا يسلم. نعم ما في شك. نعم
ملاحظة نفس الموضوع كلمتم شيخ، بعضهم الشيخ يسلم عليه يطالع فيه يعني ينظر إليك من
نظر غضب،
ما أدري كيف يا شيخ، من أول رأسك إلى خمس قدميك.
طيب هذا صحيح، يقول إنك إذا سلمت بعض الناس إذا سلمت جعل ينظر إليك، السبب أن هذه السنة ميتة عنده ما يعرف. لا هذا غلط، لا هذا غلط. أما العوام فنعم، بعض العوام اللي سلمت عليه وإياك وش العلم، نعم، لأنهم ما اعتادوا هذا. أما طالب علم فهذا ما له حق، ما له حق. إذا كانوا جالسين هكذا صفا سلم عند أولهم ويكفي.
شيخ أحسن الله إليك، نبهتنا في هذا السلام، جزاك أحسن الله إليك كثيرا. الطلبة شيخ أحسن الله إليك يعني حريصين على السلام، وبعضهم يكون قد ينسى أحيانا، لكن السلام أحيانا يرد، لكن ما تفهم من هذا الرجل سلم أو تنحنح، لأنه شيخ أحسن الله إليك عادة إذا واحد لما يقول السلام عليكم يأتي الرد مثله، لما يقول السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمة الله هكذا، لكن واحد لما يقول ما تدري وش سلم ولا تنحنح ما تدري.
طيب
أحيانا يكون الرد كذلك هكذا، واحد يقول السلام عليكم وما ما
رد، لا لا بد من البيان،
يقول ما تدري هل تنحنح أو رد السلام.
له على كل حال الاشتباه بين التنحنح والسلام غير وارد،
لا ينطق بها شيخ.
نعم هو ربما يهمس بها همسا وهذا غلط، سلم سلاما واضحا. كما أن بعض الناس بالسيارات الآن إلى لقوك يضرب بوري، معناه لو معي بوري ضربت بوري عشان أرد عليه، هذا غلط أيضا. لكن ربما يقول بعض الناس إنه يضرب بوري علشان أنتبه ويسلم، نعم هذه أشفر. نعم
لو قول إنسان بدع كيف تكفر الذنوب وهي تزيد
الذنوب؟ البدع ما تكفر الذنوب، تزيد في الذنوب. أي هذه مصيبة، لكنها مصيبة تحتاج إلى توبة. يعني المصائب الدينية مصيبة لا شك، إن الإنسان إذا أصابه الفتور في الطاعة أو مثلا الإعراض عن الطاعة لا شك أنها مصيبة، لكنها لا يقر عليها، يجب أن يهرب منها كما يهرب من المصائب الحسية. نعم وش فيه؟
إذا كان الإنسان يقرأ
إذا كان
والعلماء ثم يرد عليه نسيان كثير من الأقوال، وهل يفرق بين نسيان القرآن ونسيان غيره؟
إيه معلوم،
هل هذا من الذنوب
ولا؟ النسيان ما يخلو منه إنسان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم ونسي آية من كتاب الله، ما حد يسلم منه. لكن القرآن تجب العناية به أكثر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهده، والقرآن أكثر الأشياء نسيانا، يعني تحفظ مثلا المتن من متن الفقه ما يحتاج إلى تعاهد كثير. القرآن لابد أن تعاهده كثيرا وإلا نسيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فهو الذي بنفسي بيده له أشد تفصيا أو تفلتا من الإبل في عقلها. والحكمة من ذلك، من كون الإنسان ينسى أكثر القرآن ينسى أكثر من غيره، أولا الابتلاء، ليعلم الله تبارك وتعالى من هو راغب في حفظ القرآن أو غير راغب. ثانيا كثرة الأجر والثواب بترداده، فإن في كل حرف 10 حسنات. ثالثا أن يبقى ذكر الله تعالى في قلبك، لأن القرآن كلام الله، فإذا كنت تقرأ القرآن فكأنما تناجي الله عز وجل، لأنك تقرأ كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا جعل الله تعالى من الحكمة أن ينسى سريعا حتى تحرص عليه. نعم
حديث الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ملكان في المنام فمر عن الذين يعذبون في قبورهم، فرجل أتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار،
نعم
هل يدل هذا على وجوب القيام الليل على صاحب القرآن؟
لا ما يجب، لكن هذا لعل هذا له صفة خاصة هذا الرجل، أو يقال نام عنه في الليل يعني حتى عن الواجب فيه كصلاة العشاء مثلا صلاة الفجر، لأن المنافقين لا يصلون الفجر ولا العشاء.
يقولون أن بعض السنن تجب على طالب
العلم. لا نعم بعض السنن صحيح تجب على طالب العلم إذا كان عمله إياها إحياء للسنة، فهنا يجب عليه فعلها لأن هذا من باب البلاغ. ثم قال عز وجل:
وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
قال الله تبارك وتعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما نافية، وهي تعمل عمل ليس على لغة الحجازيين، والقرآن الكريم نزل بلغتهم، وعلى هذا فيكون قوله أنتم اسمها، وبمعجزين خبرها، لكنه اقترن بالباء الزائدة إعرابا الزائدة معنى، يعني أنها من حيث الإعراب زائدة، لو حذفت لتم الكلام بدونها، ولكنها من حيث المعنى غير زائدة بل هي مفيدة. وفائدة حروف الزيادة هو التوكيد، كلما جاءك حرف زائد فهو لتأكيد العموم. يقول: ما أنتم بمعجزين في الأرض، أي بمعجزين الله تبارك وتعالى إذا طلبكم فلن تعجزوه في الأرض. وقول المفسر رحمه الله: بمعجزين الله هربا، هذا كالمثال، وإلا فالمعنى أعم مما قال، أي بمعجزين الله هربا، وبمعجزين الله اختفاء، وبمعجزين الله اضطجاعا، وما أشبه ذلك. الإنسان بالنسبة للإنسان ربما يعجزه إذا هرب منه ويكون أسبق منه، ربما يعجزه إذا اختفى عنه بجدار أو غار أو شجر أو ما أشبه ذلك، ربما يعجزه إذا اختفى عنه بالاضطجاع على الأرض وما أشبه ذلك. فهل هذا الإعجاز الذي يكون من الإنسان للإنسان هل يكون من الإنسان لله؟ لا، لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يمتنع على قدرته شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا كالوعيد لهؤلاء. وما لكم من دون الله، أي غيره، من ولي ولا نصير. ما لكم، ما هذه نافية، ولا نقول إنها حجازية، لأن من شرط عملها عمل ليس الترتيب، أن يكون الاسم هو المقدم، وهنا الخبر هو المقدم وعليه، فتكون نافية غير عاملة. وما لكم من دون الله من ولي، من هذه زائدة لتوكيد النفي، من ولي ولا نصير يدفع عذابه عنكم، من ولي يتولاكم ويحسن ولايته، ولا نصير يدفع عنكم. فليس هناك ولي يتولاكم من دون الله ولا نصير يدفع عنكم عذاب الله، بل أنتم في قبضته تبارك وتعالى أينما كنتم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أولا، تهديد المشركين بعذاب الله، وأن الله إذا أراده لم يعجزه، ومنها وجوب خوف الله تعالى ورقابته، لأنه سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعذب العاصي فلن يخفى عليه. ومن فوائده أيضا أنه ليس أحد يقوم بتولي هؤلاء المكذبين وينصرهم من دون الله، وعلى رأس هؤلاء الأصنام، فالأصنام لا تنفعهم، بل هي إن كانت عاقلة تتبرأ منهم يوم القيامة، وإن لم تكن عاقلة فهي وإياهم حصب جهنم، كما قال عز وجل في سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم قال عز وجل:
ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.
ومن آياته الجوار من للتبعيض، وآياته علاماته الدالة على رحمته وقدرته وحكمته. الجواري مبتدا مؤخر، ولكنها معربة بتقدير الضمة على الياء المحذوفة للتخفيف، وأصل الجواري الجواري بالياء جمع جارية، والجارية هي السفينة، كما قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. من آيات الله عز وجل هذه السفن في البحر على الماء كالأعلام أي كالجبال في العظم. هذه السفن العظيمة المحملة بالأموال والأناس والحيوان من آيات الله أن تكون في هذا البحر المتلاطم، تمشي على الماء، تمخر عباب الماء بما فيها من الأرزاق، لا شك أنها من آيات الله عز وجل. هدد الله تبارك وتعالى راكبيها بما يلي: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. هذا أدنى عقوبة، يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. لماذا؟ لأن السفن سابقا إنما تمشي حسب الرياح، لأنها تمشي على شراع، شراع يوضع طويل فتصطنم به الرياح فتسير، فإذا سكنت الرياح وقفت. ولهذا قال: إن يشأ يسكن الريح فيضللن أي الجواري رواكد على ظهره أي على ظهر البحر. وحينئذ تتعطل المصالح، وربما تأتي ريح عاصف تقصف بالسفينة فتغرقها. فالأحوال إذن ثلاث: إما رياح طيبة تسير بها السفينة على ما ينبغي، وإما رياح عاصفة تغرق السفينة، وإما سكون. ماذا يكون بالسكون؟ تقف رواكد على ظهر الماء. فهو سبحانه وتعالى يبين أن من آياته سير هذه السفن: إن يشأ يسكن الريح فيضللنا يصيرنا رواكد ثوابت لا تجري على ظهره أي ظهر البحر. إن في ذلك لآيات لكل صبان شكور. من آيات ثم قال لآيات، لأن التبعيض بعض الشيء، فإذا كان الشيء ألفا فبعضه قد يكون 200 أو 300، وإذا كان الشيء اثنين فالبعض واحد. السفن كثيرة، كثيرة لا تحصى. ولهذا قال: إن في ذلك لآيات، باعتبار السفن الكثيرة التي تجري على البحر، وربما نقول باعتبار السفينة الواحدة مما يشاهده ركابها في البحر من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله. ولهذا يحدثنا الذين يذهبون في البحر لاصطياد السمك، يحدثون عن عجائب مما يشاهدون من السمك باختلاف أنواعها واختلاف ذواتها كبرا وصغرا وشكلا، مما هو من أعظم آيات الله. إن في ذلك لكل صبار شكور. صبار صيغة مبالغة أي كثير الصبر، شكور كثير الشكر. فما وجه الجمع بين الصبر والشكر؟ وجهه ظاهر، لأن هذه السفن إن جرت على ما ينبغي فوظيفة الإنسان إيش؟ الشكر، وإن جرت على ما لا ينبغي فوظيفته الصبر. فالصابر والشاكر كلاهما سيرى من آيات الله عز وجل في هذه السفن ما يوقن أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه رحيم بالعباد وغير ذلك مما سيراه. قال هو المؤمن يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء. وقد يقال المؤمن والكافر، لكن الكافر يصبر ولا يشكر. المؤمن يصبر ويشكر، يصبر في موضع الصبر ويشكر في موضع الشكر. الكافر يصبر في موضع الصبر ويتحمل ولكن لا يشكر في موضع الشكر، وإنما يزداد بطرا وأشرا. أو يوبقهن، عطف على يسكن، أي يغرقهن بعصف الريح بأهلهن. هذا القسم الثالث، إن يشاء يسكن الريح، وإن يشاء يوبقهن أي يغرقهن بما كسبوا أي بسبب كسبهم. فما هو الكسب الذي يؤدي إلى العقوبة؟ أجيبوا جماعة، المعاصي. المعاصي إما بترك الواجبات وإما بفعل المحرمات. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، قوله ويعفو عن كثير ليست معطوفة على يسكن لأنه يفسد المعنى، إذ يكون المعنى إن يشاء يسكن أو يوبق أو يعفو عن كثير، وهذا فاسد. ولكن المعنى يوبقهن بما كسبوا ويعفو جملة استئنافية لكنها حذفت الواو للتخفيف. المعنى أن الله تعالى يعفو عن كثير من الذنوب فلا يعاقب عليها، ويعفو عن كثير منها فلا يغرق أهله. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. قال المؤلف المفسر بالرفع مستأنف والنصب معطوف على تعليل مقدر، أي يغرقهم لينتقم منهم ويعلم. أولا فيها قراءتان، ويعلم ويعلم، على قراءة الرفع الواو استئنافية تقدير وهو يعلم الذين يجادلون، وعلى قراءة النصب وجهها المؤلف بأنها معطوفة على تعليل مقدر، أي يغرقهم لينتقم منهم ويعلم. قال أو اقرأ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم. تجد أن الكلام لا يتناسب إلا إذا قدر ما يناسبه. المقدر على كلام المؤلف أن يغرقهم لينتقم منهم، أي وليعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي مهرب من العذاب. المعنى واضح الآن؟ طيب. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، الذين فاعل، يجادلون في آياتنا. المجادلة هي المناظرة والمخاصمة، مأخوذة من الجدل وهو الفتل. يقال جدل الحبل أي فتله. وسمي المناظر مجادلا لأن كل واحد من المتناظرين يفتل حجته لتقوى على حجة الآخر. هذا أصل المجادلة، وهي المنازعة والمخاصمة بآياتنا ليثبت الباطل ويبطل الحق. تأمل مجادلة المشركين للأنبياء، ما قصدهم؟ إبطال الحق الذي جاءت به الرسل وإثبات الباطل الذي هم عليه. يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، ما لهم ما نافية. وهل يصح أن تكون هنا حجازية؟ لا يصح. لماذا؟ لعدم الترتيب حيث قدم الخبر. إذن هي ما نفيها مجرد لا تعمل، ومحيص مبتدأ مؤخر دخلت عليه من الزائدة، والمحيص المهرب. قال ما له من محيص، مهرب من العذاب. وجملة النفي سدت مسد مفعولا يعلم، والنفي معلق عن العمل. هذا جواب سؤال مقدر، وهو أين مفعولا يعلم، لأن يعلم من أفعال القلوب التي تنصب المبتدا والخبر، تنصب المبتدا والخبر، يعني انها من اخبار الظن، تنصب مفعولين. اين المفعولان؟ يقول المؤلف رحمه الله ان العمل عمله معلق الان، معلق بماذا؟ بالنفي. فجملة النفي سدت مسد المفعولين. وهذا يعلم من درس النحو، لأن أفعال القلوب إما أن تعمل وإما أن تعلق وإما أن تلغى. إذا ألغيت بطل عملها في المحل واللفظ، وإذا علقت بقي عملها في المحل دون اللفظ، وإذا عملت عملت باللفظ والمحل. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها التهديد بإغراق السفن لقوله أو يوبقهن. وقد علمتم قبل قليل أن الرياح بالنسبة للسفن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ريح مناسبة طيبة، وريح عاصفة مدمرة مغرقة، وريح ساكنة تبقى السفينة راكدة على ظهر الماء. فمن فوائدها التهديد بإغراق السفن بالمعاصي، ومن فوائد الآية التحذير من المعاصي وأنها سبب للعقوبات لقوله بما كسبوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير من السيئات فلا يعاقب عليها لقوله ويعفو عن كثير، يعني حتى مع إغلاق السفن يعفو الله تبارك وتعالى عن كثير. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد أولئك العصاة بأنه ليس لهم مهرب من الله عز وجل لقوله ويعلم الذين يجادلون في آياتنا. ومنها ذم المجادلة لإبطال الحق، تؤخذ منين؟ من قوله ويعلم الذين يجادلون. أما المجادلة لإثبات الحق فإنها واجبة، حيث كان الإنسان يجيدها ويحسنها. قال الله تبارك وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالمجادلة لإثبات الحق وإبطال الباطل واجبة، لكن بشرط أن يكون عند الإنسان علم بما يجادل به، فإن لم يكن له علم فالواجب أن لا يجادل، لأنه إذا جادل لإثبات الحق بدون علم فقد تنعكس القضية عليه، يورد عليه من الشبهات ما لا يستطيع دفعه، وحينئذ ينقطع. وانقطاع المجادل بالحق ليس ضرره على نفسه، بل هو على نفسه وعلى الحق الذي يجادل من أجل إثباته. وهل المجادلة تحصل بالغريزة أو بالمران؟ الجواب بهما كليهما. قد يعطي الله سبحانه وتعالى الإنسان قوة حجة وقريحة وسرعة إجابة، وهذا من الله عز وجل، وقد يكون قليلا من هذه الناحية في أصل خلقته، ولكن مع المجادلة يتمرن. ولهذا كان بعض أهل العلم إذا أراد أن يحرر مسألة ويثبتها فرض نفسه مع مجادل، فيورد على نفسه إشكالا ثم يجيب عنه، ثم إشكالا ثم يجيب عنه، حتى يتمرن على المجادلة. ويذكر أن عاميا يجادله نصراني، يقول له أنتم أيها المسلمون ظلمة. قال بما؟ قال لأنكم تجيزون أن تتزوجوا منا ولا تجيزون أن نتزوج منكم. إذا جاء هذا الإراد على شخص لا يعرف المجادلة قال هذا نعم صحيح. فقال العامي إننا نؤمن برسولكم ولا تؤمنون برسولنا، آمنوا برسولنا نزوجكم. وهذه حجة صحيحة أو لا؟ صحيحة لا شك. فإذا كان الصحيحة من عامي كان هذا دليلا على أن المجادلة تكون غريزة وتكون بالمراس والتمكن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا مفر لمن حاد الله ورسوله من عقوبة الله، لقوله ما لهم نعم لقوله ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. من المعلوم أن يعلم تنصب مفعولين، فأين مفعولها؟ جملة ما لهم محيص. ماذا يسمى؟ لكن ماذا يسمى؟ يسمى تعليقا. وذكرنا لكم أن ظن وأخواتها تكون عاملة ومعلقة وملغاة، أفهمتم؟ طيب، قوله يجادلون في آياتنا، هل هذا مدح أو ذم؟ ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، هل هذا مدح أو ذم؟ ذم. طيب كيف يكون ذما وقد أمر الله تعالى بمجادلة أهل الكتاب؟ يعني إذن نقول المجادلة لإظهار الحق وبيانه مأمور بها، والمجادلة التي للعكس لإبطال الحق وإظهار الباطل هذه هي التي عليها الوعيد. تمام. طيب ثم قال الله تبارك وتعالى
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
قول الله تبارك وتعالى وما أوتيتم من شيء، يعني أي شيء أوتيتموه من زخارف الدنيا فمتاع الحياة الدنيا. قوله فمتاع ألفا رابطة للجواب، جواب الشرط، وهو قوله فما أوتيتم من شيء، لأن ما هنا شرطية ومن شيء بيان لها، وجملة فمتاع هذه جواب الشرط. وعلى هذا فنقول إن متاع خبر لمبتدأ محذوف والتقدير فهو متاع، متاع الحياة الدنيا. قال يتمتع فيها ثم يزول. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا إلى آخره. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وخير خبر المبتدأ، وأبقى فوصفه الله بوصفين مهمين جدا، الأول أنه خير والثاني أنه أبقى، لأن ما في الدنيا فهو متاع زائل منغص لا يكاد يمر بك أسبوع إلا وجدت التنغيص، وهذا على حد قول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. أما الآخرة فهي خير، خير محض ليس فيه شر، وأيضا هو أبقى يعني أدوم، متاع الدنيا قليل يزول سريعا بخلاف متاع ما عند الله عز وجل. للذين آمنوا، آمنوا بإيه؟ بكل ما يجب الإيمان به. وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، لا سؤال خاص، ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. إذن آمنوا بما يجب الإيمان به، هذه العبارة تشمل كل شيء. وعلى ربهم يتوكلون، قدم المعمول لإفادة الحصر والعناية به. وعلى ربهم يتوكلون، الرب هو الخالق المالك المدبر. يتوكلون أي يعتمدون ويفوضون أمرهم إليه تبارك وتعالى. والتوكل فسره بعضهم بأنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله تبارك وتعالى. صدق الاعتماد على الله يعني أن تعتمد على الله اعتمادا صادقا لا تلتفت لسواه في جلب المنافع ودفع المضار، زد مع الثقة بالله عز وجل، يعني تعتمد عليه عز وجل وأنت واثق بأنه حسبك وسيعينك. والتوكل على الله نصف الدين كما قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. إذ لا يمكن للإنسان أن يأتي بشرائع الإسلام إلا بالتوكل على الله والاعتماد عليه. انظر إلى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وإلى قوله: فاعبده وتوكل عليه، تجد أن الله تعالى قسم الدين إلى قسمين: عبادة واستعانة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. فما أوتيتم، الخطاب يقول المفسر للمؤمنين وغيرهم، من شيء قال من أثاث الدنيا، فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. قوله فما أوتيتم من شيء، من هذه بيانية لما، نعم، بل هي من فما أوتيتم من شيء زائد لبيان العموم، أي أي شيء تؤتونه من أمور الدنيا فإنه متاع الحياة الدنيا. وقوله الخطاب للمؤمنين وغيرهم صحيح، لأن هذا يخاطب به المؤمن والكافر. المؤمن يتمتع في الدنيا ولكنهم يتمتعون كما تتمتع الأنعام والنار مثوى لهم، والمؤمن يتمتع بالدنيا ولكنه إذا قام بعمل الآخرة صار نعيمه في الدنيا وفي الآخرة. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول، هذا هو الواقع، أن متاع الحياة الدنيا يزول أو يزال عنه، يعني إما هذا وإما هذا. لو قدر أن الإنسان يبقى غنيا صحيح الجسم آمن المقام، أليس من الجائز أن يسلب هذا؟ بلى، فيكون متاعا قد زال. فإن لم يزل عنه زال الإنسان عنه. من الذي متع أبد الآبدين؟ لا يوجد. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما عند الله خير وأبقى، ما هذه اسم موصول مبتدأ وخير خبره. وما عند الله خير وأبقى، خير من متاع الدنيا في ذاته ونوعه وكل متعة، وأبقى أي أدوم، لأن متاع الدنيا يزول. فنعيم الآخرة جمع بين الوصفين، أنه خير وأنه أبقى، فباعتبار نوعه وجنسه وأصنافه هو خير، وباعتبار بقائه هو أبقى. والإنسان لا يريد من النعيم إلا هذا، لا يريد إلا الأكمل والأبقى حتى لا يزول عنه. لكن لمن؟ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. واعلم أن مثل هذه العبارة وردت على ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن يخاطب بها الشخص بعينه فيقال له إن الآخرة خير لك، والثاني أن تأتي مقيدة بأوصاف محبوبة مطلوبة، والثالث أن تأتي مطلقة. اسمع قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وللآخرة إيش خير لك من الأولى. فالآن نشهد أن الآخرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير له من الأولى، هذا قيد بشخص معين. المقيد بأوصاف كالآية التي معنا، وكقوله تعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، فهذه مقيدة بأوصاف. الثالثة مطلقة كقوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لكن هذا المطلق يحمل على المقيد، أو يقال هذا باعتبار وصفه لا باعتبار من يحصل لهم، فيقول من حيث الجمال الآخرة خير وأبقى، أما من حيث التفصيل فيفصل في كل موضع بحسبه. نعم، يقول الله عز وجل: فما أوتيتم من شيء إلى آخره. في هذه الآية فوائد، منها التزهيد في الدنيا وأنها زائدة، ومن فوائدها إنذار الكفار بأن ما هم فيه من النعيم ليس بشيء بالنسبة لنعيم الآخرة. وذكر أهل التاريخ أن ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري كان قاضي القضاة في مصر، فمر ذات يوم برجل يهودي زيات، يعني يعمل في الزيت، كل ثيابه وسخة وأوانيه وفي تعب شديد. فمر ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو قاضي القضاة، مر بمركبه تجره الخيول أو البغال وفي أبة، فأوقفه اليهودي وقال: ما تقولون في قول نبيكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ كيف يتفق هذا مع الحال التي نحن عليها الآن؟ أنت مؤمن وفي هذا النعيم، واليهودي يهودي وفي هذا العناء والتعب، كيف يتفق؟ فأجابه الحافظ بن حجر بجواب على البديهة، فقال: ما أنا فيه من النعيم بالنسبة لنعيم الآخرة سجن، لأن الآخرة خير وهذا ليس بشيء، وأنت بما أنت فيه من العناء بالنسبة لعذاب النار في جنة. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. آمن على طول، لأن هذا دخل عقله، وأن ما قاله الرسول حق، الدنيا مهما كانت فهي بالنسبة للآخرة سجن، ما هي شيء، ولكن الدنيا مهما كانت من الضيق فهي بالنسبة للنار جنة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن حياتنا هذه دنيا، دنيا من الدنو أي القرب، أو من الدناءة أي الخسة والحقارة، تشمل المعنيين جميعا، فهي قريبة لأنها سابقة على الآخرة من حين يولد الإنسان وهو فيها، وهي دنيئة أي حقيرة بالنسبة لإيش؟ عجيب يا جماعة، بالنسبة للآخرة. إذن دنيا مؤنث أدون، وهي إما من الدنو وإما من الدناءة والحقارة، ففيها تحقير الدنيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما عند الله خير من الدنيا بأجمعها، لقوله وما عند الله خير وأبقى. إذن فيه التزهيد في الدنيا، فيها الآية التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. من فوائد الآية الكريمة الثناء على من جمع بين الإيمان والتوكل، من جمع بين الإيمان والتوكل لقوله للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من فوائدها أن التوكل عبادة يجب إفراد الله به، وجه الدلالة وتقديم المعمول، هذا دليل وجوب إفراد الله به. وأما الدليل على أنه عبادة فلأن الله تعالى ذكره في مقام الثناء، ولا ثناء إلا في عبادة. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الجمع بين هذه الصفات المذكورة، لأن كل صفة منها صفة مدح لا شك، لكن اجتماعها يكون أكمل. أرأيت لو وصفت إنسانا بالكرم فقلت فلان كريم، هذا أليس مدحا؟ طيب إذا قلت شجاع انضم الآن الكرم إلى الشجاعة، وانضمام الصفتين بعضهما إلى بعض يولد صفة ثالثة وهو جمعه بين الصفات. طيب وهكذا نقول في كل صفات متعددة أن جمعها يزيد الموصوف بها ثناء. طيب من فوائد الآية الكريمة وجوب التوكل على الله بقوله وعلى ربهم يتوكلون حيث قدم المعمول. فإن قال قائل أيجوز أن يتوكل على الغير فيما يقدر عليه؟ الجواب نعم، ولكن لا يجعل هذا التوكل تفويضا يتعلق القلب به، لأن هناك فرقا بين أن أقول يا فلان وكلتك تشتري لي كذا وكذا، هنا أعتمد عليه لكني لا أفوض الأمر إليه، بل أنا حينما أقول يا فلان اشتري كذا وكذا أعتبر نفسي فوقه ولا دونه؟ فوقه، لأن أنا الآن الذي بيدي الأمر، آمره وأنهاه. لكن الاعتماد الذي هو التفويض المطلق هذا لا يكون إلا لله عز وجل. فإذا أورد علينا إنسان هذا الإرادة الذي ذكرته نقول الجواب سهل، التوكيل في الشيء لا يدل على التفويض المطلق، التوكيل على الشيء لا يتعلق القلب بنفس المتوكل عليه بخلاف التوكل على الله. فبهذا يظهر الفرق، ويقال للإنسان الذي وكل غيره إنه ليس ناقص التوكل، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل علي بن أبي طالب في حجة الوداع أن ينحر عنه بقية هديه، وكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية. اسمع القصة، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وقال اشتري لي به أضحية، فاشترى أضحيتين بدينار، ثم باع واحدة منهما بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بشاة ودينار. الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقصه شيء، ديناره الذي سلمه له رجع إليه، وشاته التي يريدها حصلت له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فكان لا يشتري شيئا إلا ربح فيه، حتى لو اشترى ترابا لربح فيه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلماء أخذوا من هذه القصة جواز التصرف في مال الغير لمصلحة، لأن الجعد من أن عروة تصرف اشترى شاتين وهو مأمور بشاة واحدة، باع واحدة وهو لم يؤمر بالبيع، لكن هذا لمصلحة الغير. إلا أنه مع ذلك موقوف على إجازته. فلو أن هذا المتصرف قال له صاحبه لا لا أرضى بهذا التصرف فإنه يرد. لو علمنا أن فلانا يريد أن يبيع بيته قد عرضه للبيع وجاء شخص وبذل فيه مالا كثيرا بذل مثل قيمته مرتين فجاء رجل تقدم وباع يجوز أو لا يجوز؟ عجيب يا جماعة يجوز لأني أعرف أن الرجل عازم على بيع البيت وهو إذا عزم على بيع البيت سيكون بيعه بثمن المثل. فإذا جاء إنسان بذل أكثر من قيمة المثل مرتين مثلا وتقدم شخص لم يوكل وباعه فالبيع صحيح لأن هذا التصرف الغير بما يحبه. لكن لو فرض أن صاحب البيت قال لا أجيز هذا فحينئذ يرد البيع فيبقى الإشكال آخر مع من؟ مع المشتري. المشتري يقول أنا اشتريت ولا علي منك أنت يا صاحبك أنا اشتريت. والموكل يقول أنا لم أرضى والوكيل يقول أنا راضي. فما الحل؟ الحل إذا كان الوكيل قد أخبر المشتري بأنه وكيل وأن البيت لفلان ثم قاله فلان وهو الموكل أنا لا أرضى بهذا البيع فرسخ. وإلا بقي البيع وضمن الوكيل ما يطلبه الموكل. والله موفق. نعم. لماذا؟ لماذا؟ لا، الولي هو الذي يتولى الأمور وقد لا يستطيع المدافع. يتولى أمورهم ولكن لا يستطيع أن يدافع، والنصير يستطيع أن يدافع. فليس لهم ولي يجلب الخيرات ولا نصير يدفع الشرور. نعم.
قوله تعالى فبما كسبت
أيديكم. نعم.
ما الجمع بينه وبين البلاء
للمؤمن؟ نعم. الجواب أن هذا لمن أصيبوا. فيبين لهم أن هذا بما كسبت أيديهم لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الله. وأما الإصابة بدون ذنب فهذه لرفعة الدرجات. لأن الإصابة يقابلها الصبر لا بد من صبر عليها، والصبر درجة عالية لا ينالها إلا من وفق لها. ولا يمكن أن يقال صابر لمن لم يمسه أذى. ولهذا كان البلاء الذي للأنبياء مضاعفا على البلاء الذي لغيرهم حتى في الأمراض. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوعك، يعني تجيه الوعكات، كما يوعك الرجلان منا. وشدد عليه في الموت عليه الصلاة والسلام حتى يكون آخر حياته على أتم مقامات الصبر. أما إذا قيل ذلك في المذنبين فالمراد أن ينتهوا عن ذنوبهم. لا لا، هذه ما هي عقوبة من الله عز وجل، خزي يعني ذل، أن هؤلاء المسيطرين المستكبرين سوف يعود أمرهم إلى ذل وفي الآخرة يعذبون. نعم.
شيخ ويجادلون في آياتنا.
نعم.
ما المقصود بالآيات هنا، الشرعية أم الكونية؟
الكونية والشرعية. فالمجادلة في الآية الكونية أن يقول ليش يقدر الله كذا، ولماذا يقدر الله مثل على الشعب المسلم الحروب والفتن وما أشبه ذلك. وفي الآيات الشرعية واضح، يقول ليش أوجب الله كذا، لماذا حرم كذا وما أشبه. نعم نعم، هذا المراد بذلك الجدال المراء الذي نعم الذي يقصد به المغالبة. أما الذي يقصد به إثبات الحق فواجب. حتى قوله تعالى في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا الجدال الذي من أجل أن يماري السفاء أو بغير فائدة، أما لإثبات الحق فلا بد منه. نعم نعم نعم، يجب للمجادل لإثبات الحق أن تكون نيته إعلاء كلمة الله. يبطل، لكن يجب أن الإنسان يدافع الرياء، أو يقصد مثل بالرياء أن يعلو على هذا العدو المجادل بالباطل. هذا ما في بأس، ما في بأس. نعم.
قلنا إن قوله تعالى من شيء من زائد.
نعم. إيش؟
من زائد. فما
أوتيتم من شيء. لا، عدلنا عنها. قلنا وما أوتيتم من شيء. قلنا بيانية بالأول، لكن تبين ما ليست نافية. لكنها زائدة لعموم النفي، أي أي شيء أوتيتموه فمتاع الحياة الدنيا. نعم.
بالنسبة
لقول
سبحانه تعالى وينشر رحمته،
وسلم أن رحمته بالمطر، فهل من المؤلف؟ نعم.
فهل يقال أن من أوقات الدعاء دعاء حين ينزل المطر لأنه رحمة؟
نتكلم عن أن كلام المؤلف قاصر، المراد بنشر الرحمة ما يحدث من آثار المطر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
وفي الختام، جزى الله شيخنا خير الجزاء، وأجزل له المثوبة والأجر، وجعل الله هذه الكلمات في موازين أعماله، وأسكنه الله فسيح جنانه. علماً أن حقوق الطبع محفوظة لدى مؤسسة الاستقامة للإنتاج والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.